الرحمن الرحيم.
قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدار وحدثنا أبو النعمان حدثنا أبو بكر حدثنا عمار بن مالك حدثنا بن سبعة الدعيم عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة فذكر من ابن حديث بشيء مزاد قالت وهل يصرخ ذاك وفيه قال إن قلت هذا خلق خلق معه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير حدثنا ابي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثنا ربيع بن سلمة البوعي ان اباه حدثهم انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس اني قد كنت اذنت لكم بالاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه فمن كان عندهم من شيء فليحل سبيله ولا تاخذوا مما اتيتموهن شيئا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين بكر والباب وهو يقول بمثل حديث بن نمير قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إبراهيم بن مسعود عن عبد الملك بن الربيع بن سبعة الدهلي عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح حين دخلنا مكة فلم نخرج منها حتى نهانا عنها وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبعة بن معبد قال سمعت أبي ربيعة بن سبعة يحدث عن أبيه سبعة بن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح مكة عمل أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحبتي من بني سليم حتى وجدنا دارية من بني عامر كأنها بكرة عذراء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها برقينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برق صاحبي أحسن من برقي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي وكنا معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهم قال حدثنا عمرو الناقد وابن المنذرين قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن الربيع بن سمره عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المراه وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابن قرية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سمره عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن مراه النساء وحدثني حسن الكرواني وعبد المحمد عن عقوبه بن ابراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سمرة الدهني عن أبيه أنهم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان فتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع بالبوقين الأحمرين وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن نصر قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام في مكة فقال إننا سنعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرضوا بربهم فناداه فقال إنك لجلهم جاهم فلا أمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن مهاجر بن سيد الله أنه بينه جالسا عند رجل جاءه رجل فاستفتاه بالمتعة فأمره بها فقال له النبي أمر السلام الصالح مهلا قال ما هي والله لقد وجدت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي أمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالبيضة والدم ولحم الخنزير ثم أحضر الله الدين ونهى عنها قال ابن شهاب وأخبرني أبي بن سبعة الجهني أن أباه قال كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى من بني عامر بقربين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال ابن شهاب وسدت أبي عبد سبرة سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز معنا جالس فحدثني سلمة بن شبيب حدثنا حسن بن معين حدثنا ناقل عن أبي عبد عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا ربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله وحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مكاتب النساء يوم خيبر معاً فكيد حمي الحمر الإنسية. وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء أبو حدثنا الويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل كائن نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت حبيب يحيى بن يحيى عن مالك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن عمير وزهير بن حبيب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منك أن يبعث يوم خيبر وعن تحرم الحمر الأهلية. وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمير حدثنا أبي حدثنا عبد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يريد أن يمتع في النساء فقال مهر ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن تحرم الحمر الأهلية. وحدثني أبو الطاهر وحملة بن يحيى قال أخبرنا بن أبي نصر عن عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن عبد بن أبي طالب عن أبينا أنه سمع علي بن أبي طالب يقول ابن عباس إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعلى كل أمر
يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي ما جاء في نكاح المتعة. ونكاح المتعة هو النكاح إلى أجل. رجل يتزوج مرأة لمدة شهر أو لمدة أيام أو لمدة سنة ثم إذا انتهى الوقت نعم يفارقها حتى ما في طلاق ولا شيء يفارقها. فهذا أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول في خيبر ثم في فتح مكة ثم كذلك في غزوة أوطاس ثم بعد ذلك حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي حرمه الله لأن الرسول هو الذي يبين إيه يفسر القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فنكاح المتعة لا يجوز. وهناك متعة جائزة وهي متعة الحج أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحج من عام وعليه هدي هذه متعة جائزة. وهناك بعض العلماء ما يرى أنها ما تجوز أو حرام إنما يرى لا الإفراد أفضل. وهذا الأحاديث الآن في متعة إيه؟ النساء. متعة النساء محرمة إلى يوم القيامة وجميع العلماء والمسلمين نعم حرموا ذلك إلا ما ثبت عن بعض الرافضة والشيعة فإنهم يجيزون ذلك ويجعلون الإنسان إذا سافر إلى بلد ما يتزوج مرأة لمدة يومين أو لمدة فهذا غلط يعني ولا يجوز لأن الرسول حرمه. وأحاديث الذي ساقها الإمام المسلم يعني أكثر من يمكن 50 حديث الآن إلى إنذا وقلنا قرأنا جملة منها والبخيل هذه. وقال حدثنا أحمد بن سعيد صخر الدارمي حدثنا أبو النعمان حدثنا وهيب حدثنا عمارة ابن غزية حدثنا الربيع بن سمرة الجهني عن أبي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة فذكر بمثل حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم في المتعة ثم بعد ذلك قبل أن يخرجوا من مكة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أن كان بعض الصحابة يذهبون إلى مرأة شابة نعم فيتزوجونها بالثوب ونعوه بغبضة التمر وبالبردين وبغير ذلك. فلذلك بعد ذلك نهى. وإذا فارقها لا يجوز أن يأخذ منها شيئا. والأحاديث كلها بهذا المعنى. فقال إيه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتح فذكر بمثل حديث بشر وزاد فيه وهل يصلح ذاك وفيه. قال إن برد هذا خلق محمد يعني ايه قديم. فهي الشاب القوي ولو كان البرد حقه يعني خالق تريده معلوم المرأة تريد ايه الشخص الشاب القوي الذي يمكن يتصل بها ويعطيها غرضها الذي تريده من الاتصال الجنسي ومن الجماع. اما الرجل الكبير قد يكون جماعه خفيف وقد هذا وهي شابة فتريد ايه الشاب احسن لها من غيره لانه هذا قد يكون عنده من القوة ما يؤدي لها يعني حاجتها. ها خالق وقال يقول هذا وبميم مفتوحة وحاء مهملة مشددة وهو البالي ومنه محى الكتاب إذا بلي ودرس. هذا ثم بعد ذلك الأحاديث كلها بها. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثنا الربيع بن سبرة اليهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئا فليخلي سبيله ولا تأخذ مما آتيتموهن شيئا. وهذا كذلك الحديث يقول كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، أذن لهم في خيبر وأذن لهم في عام فتح مكة وأذن لهم في القاص في عام 7 وفي عام 8. ثم بعد ذلك قبل أن يخرج من مكة حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم الرسول أن الناس قد كنت لكم أذنت في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك، مما كما جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول قال يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا، فإنه في أول الإسلام نهى الرسول عن زيارة القبور لأن القبور كانت سبب في الشرك. إيش سبب شرك قوم نوح؟ هو يعني غلوهم في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ثم بعد ذلك لما تمكن الإسلام منهم أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور قال فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وكذلك لما كان الاستمتاع من النساء يعني فيها ضرورة وفيها حاجة للرجال الشباب رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حرم ذلك إلى يوم القيامة. ولا يجوز بإنسان مسلم نعم أن يستمتع بالنساء، ليه؟ لأن الزواج والنكاح أصله إيه؟ للعشرة، ودوام العشرة بين الرجل وبين زوجته. هذا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. فإذا كان يبغى الزواج ثلاثة أيام ما في مودة ولا في شيء، دي التيس هذا أبدا أو الحمار أبدا، ما في شيء، ما في يعني المقصود من إيه؟ من النكاح، لأن النكاح هو هذا. من آياته أن خلق لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وهذا يعني شيء مشاهد وقد حصل ذلك كثير من أصحاب، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وأمر الناس يعني لما في عمرة الحديبية، عمرة الحديبية لما اعتمر وصدته قريش عن دخول مكة وأمر أصحابه أن يحلوا، والصحابة ما حلوا، يعني كان عندهم أمل إنه يجيهم أمر أو أن يتفق الرسول مع قريش حتى يدخلوا مكة، فدخل على زوجته أم سلمة وهو غضبان فقال ما أغضبك؟ قالت أمر الناس بالأمر ولا يأتمر وهو رسول الله. فقالت له أم سلمة أنت يا رسول الله أخرج نعم وانحر هديك وأحلق، لما انفعل دغري ولا أحد بيجي خلاص كلهم وهذا يعني المرأة إذا كانت عاقلة وكانت كبيرة يعني حتى لو جاه غضبان ومتأثر نعم تخفف عنه. فلذلك يعني هذا فكنت نهيتكم عن زيارة هنا كنت أذنت لكم الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، وما حرمه رسول الله وحلمه الله كل واحد، وهذا يكون للضرورة والآن ما في ضرورة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله يعني فليتركها. وهناك زي ما قلنا لا طلاق ولا شيء، إنما ما أخذته من المتعة هذا سواء واحد أو عشرة أو مئة أو ألف هذا ترده إلى الزوج. ولا تأخذ ما أتيتموهن شيئا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير، مثل حديث ابن نمير أن قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان من شيء فليخوى ولا تأخذ منه، يعني نفس المتن، كلام الرسول يسمى متن والطريق يسمى سند، هذا معناه عند المحدثين. وهو يقول مثل حديث منه. وكذلك قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن ثورة الجهني عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح، أي متعة؟ متعة النساء. وقد يكون عود متعة الحج كذلك أمر بها حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. إيش المراد بالمتعة هنا؟ العهدية، وهي متعة النساء. ويجي مرات متعة وهي متعة الحج، الذي هي الإنسان يحرم بالعمرة يحرم بالحج ثم بعد ذلك يفسخ الحج إلى عمرة، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما حج حجة الوداع، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تقريبا 95% أو زيادة عن 95% قالوا لبيك حج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة والحج معا، وبعض من أصحاب رسول الله منهم عائشة أحرمت بالعمرة. فلما وصل الرسول إلى مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما طاف وسعى قال من لم يسق إلى هدي فليجعلها عمرة، وأمر بفسخ الحج إلى العمرة، فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما أكد لهم رسول الله فعلوا ذلك، ثم يوم 8 أحرموا بالحج نعم وذهبوا إلى منى ثم إلى عرفات وعادوا ثم طافوا وسعوا ثم كل واحد عليه يعني هدي، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. وكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن الإفراد بالحج أفضل، ومنهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وغير ذلك من الصحابة وأصح الأقوال. إذا كان يعني يسوق الهدي لا جائز، الإنسان يسوق الهدي فله أن يحرم بالحج، بس إنما الناس ما بيسوق الهدي، فلذلك يعني وهم ما قالوا ممنوع أبو بكر الصديق ولا عمر، إنما كان يفضل هذا، وهذا اجتهاد منهم وكله جائز. فقال أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. خلاص، فإذا نهى رسول الله، والنهي هنا للتحريم ما هو للكراهة، يعني واحد سائل فلسفه أبدا، للكراهة. وهذا في عام 8، والإباحة كان في عام 8 وفي عام 7. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن ربيع بن سبرة ابن معبد قال سمعت أبي الربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة ابن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء، أن يتزوج المرأة لأجل يوم يومين 10 أيام شهر سنة، هذا هو يعني، وهذا ليس المقصود من النكاح. فلما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع من النساء قال فخرجت الذي هو الوالد الذي هو صبرة بن معبد هذا، فخرجت أنا وصاحبي لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني، والجارية معناها الشابة، ليس الجارية معناها المملوكة كما يعني يظن بعض الناس، فالجارية معناها الشابة، فكل إنسان يعني مرأة شابة تسمى جارية، وهناك قد يطلق على الجارة المرأة الأمة، وهذا يعني كأنها بكرة عيطاء، والبكرة معناها الفتية من الإبل أصله، وهنا الفتية. فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردين، كل واحد له برد، والبرد ما يتغطى به الإنسان يعني زي البطانية أو زي مثل هذه، نعم. فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي، فتراني أجمل من صاحبي، وترى برد صاحبي أحسن من بردي، هذا أحسن برد وهذا أجمل، ومعلوم الشاب يقضي لها غرضة أكثر من من الرجل غير، وبردي وصاحبي أحسن من بردي. فآمرت نفسها يعني فكرت شاورت نفسها يعني هل تتزوج، هل يتمتع بها هذا أو يتمتع بها هذا، هذا معناها. فآمرت نفسها يعني فكرت، أخذت فكرة هذا برد جديد لكنه كبير في السن، وهذا برد يعني شوية قديم ولكنه شاب، فالشاب أحسن في هذا الموضوع، وهو الاتصال الجنسي يكون أقوى من من الرجل الكبير. وبرد صاحبي أحسن من برده. فآمرت نفسها يعني شاورت نفسها وفكرت في الموضوع أيهما تأخذه، ثم اختارتني على صاحبي، اخترت الشاب على صاحبي. فكنا معنا ثلاثا، يعني معناه هو كمان أخذ واحدة ثانية، ليس معناه أنه الاثنين شاركوا فيها هذا، فكنا معه يعني هذا كمان راح دور بواحدة ثانية واختارها وتمتع بها، لأنه قل فكنا يعني هذا أخذ هذه الشابة وهذاك راح طلب له أخرى ووافقت معه وصار معه، هذا معناه ليس معناه يشتركوا في واحدة، هذا يصير زنا هذا وليس كذلك. فكنا معه كأنها بفن وبردين، فجعلت فكنا معنا ثلاثا ثلاثة أيام. ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن، فإذا هنا كانت هذا في مكة في عام الفتح، ثم بعد ثلاثة أيام أعلن رسول الله أنه حرام، متعة النساء حرام، فلا يجوز الإنسان يتمتع به فهو حرام إلى يوم القيامة ولا يجوز الإنسان. ولكن كان بعض الناس من العلماء منهم عبد الله بن عباس كان يقول أن ذلك جائز، ولكن ثبت في الأحاديث الأخيرة أنه رجع عن ذلك، وكل إنسان قد يغلط في مسألة علمية أو ما وصله النصوص وثم بعد ذلك يرجع، وهذا هو واجب العلماء وواجب طلبة العلم قديما وحديثا، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فكان عبد الله بن عباس يقول المتعة، إيش السبب؟ يقول أن الرسول أمر أصحابه، ما ثبت عنده النص هذا، ثم بعد ذلك رجع، وهذا كثيرا ما يحصل يعني في مسائل علمية. كذلك كان عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس يرى أن الذي يقتل نفسه متعمدا كافر مخلد في النار، بفين يأخذ من قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذبه، هذا نص القرآن، ولكن ثبت في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وثبت كذلك يعني الرجل في الأحاديث الصحيحة في البخاري وفي مسلم وفي غيره أن رجلا قتل 99 نفسا بما كان قبرا، ثم قال هل له من توبة؟ قالوا لا ما له من توبة، فقتل غلب بهم، ثم ذهب إلى آخر فقال له من يمنعكم ما دام التوبة مفتوحة حتى تطلع سن مغربها. ولذلك وهذا هو واجب إيه، فكان عبد الله بن عباس ولكن بعد ذلك رجع، وهذا هو واجب العلماء واجب أو كل إنسان. ثم أمر الرسول بفراقهن. وحدثنا عمرو الناخد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنك. وشوف يعني الإمام المسلم ترتيب الأحاديث هذه جميل، الحين كل الأحاديث اللي بيجي في النهي، وأول كان جاب إيه النهي مع الإيه مع الإباحة مع النهي، ودحين كل الأحاديث اللي في الأخير كلها في النهي، فإذا دائما يؤخذ من آخر إيه الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أمر الرسول بشيء ثم أمر بعد ذلك بشيء آخر في الآخر يؤخذ بآخر الأمرين من رسول الله. فإذا هو نكاح المتعة حرام إلى يوم القيامة لا يجوز لأحد، منسوخ صار منسوخ صار منسوخ صار منسوخ. كل هذا حين هذا نهى عن نكاح المتعة. أي نكاح المتعة؟ نكاح متعة النساء. والمتعة هنا العهدية، يعني متعة أي متعة النساء، أما متعة الحج هذه جائز. ولذلك مرات يسألون هناك متعتان، متعة يعني متعة النساء ومتعة متعة النساء حرام خلاص إلى يوم، متعة الحج باقي إلى يوم القيامة. إيش معنى متعة الحج؟ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحج من عامه، فإذا فعل ذلك فعليه الهدي، لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وانسوا. ولذلك حصل خلاف بين الأئمة أيهما أفضل، فبعض العلماء من المذاهب الأربعة يرى أن التمتع أفضل، وبعضهم يرى أن القران أفضل، وبعضهم يرى أن الإفراد أفضل. وإذا رجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر أن التمتع أفضل لمن لم يسوق الهدي، وإذا كان يسوق الهدي فله أن يحرم بالحج، وله الرسول كان قارنا لكن ساق الهدي، فالناس كانوا يفعلوا هذا ويصير ما في شيء أبدا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علي عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبي أن رسول الله نهى عن نهى يوم الفتح عن متعة النساء. برضو يعني الأحاديث كلها الحين ثلاثة وراء بعض كلها. وحدثني حسن الحلواني وعبد الرحمن بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة في زمان الفتح، فتح إيه؟ فتح مكة وكان كذلك في فتح إيه؟ خيبر، متعة النساء. وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين، أباه يعني التابعي بردين أحمرين وكان بأي شيء، يعني ثوب نعل قبضة من تمر قبضة من طعام يتمتع بها أيام أو شهر أو غير ذلك. وكل المسلمين اتفقوا على ذلك إلا الرافضة، فإنهم لا يزالون يجيزون ذلك. وهنا يعني هم قد يستدلوا أن هناك أحاديث، ولكن الإمام مسلم ساق أحاديث عن علي بن أبي طالب، لأن هم يغلوا في علي بن أبي طالب، ومع ذلك علي بن أبي طالب روي عن نهي التمتع، إنما كان ابن عباس هو الذي كان يقول يجوز ثم بعد ذلك رجع عن ذلك. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرني ابن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة وقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما ما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك لأحجاره. قال ابن شهاب أخبرني خالد بن مهاجر بن سيف أنه بينما هو جالس عند رجل جاء رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال ابن أبي عمرو الأنصاري مهلا، قال ما هي؟ والله لقد فعل في عهد إمام المتقين. فهذا كذلك يعني أن عبد الله بن الزبير يعني في المدة الذي كان عبد الله بن الزبير خليفة في مكة، لأن عبد الله بن الزبير كان في المدينة، ثم لما أراد معاوية أن يبايع ابنه يزيد هو ما بايع وخرج من المدينة وذهب إلى مكة وأصبح خليفة 9 سنوات. 9 سنوات هو خليفة في مكة، تحت مكة وما حولها واليمن والعراق، واستمر على ذلك. وكان عبد الله بن عباس كذلك نقل من المدينة إلى مكة، فكان عبد الله بن عباس يعني يفتي بأن المتعة متعة النساء جائز. رجل جاء إلى بلد ما له أن يتزوج يعني يتمتع بامرأة بشيء قليل من المال يوم أو يومين أو 10 أو شهر أو غير ذلك، فعبد الله بن زبير معلوم أن عبد الله بن الزبير يعني تقريبا عبد الله بن الزبير هذا تابعي وعبد الله بن عباس صحابي أكبر منه يعني وأعلم منه تقريبا فأراد إيه يعني خطب خطبة قال إن ناسا ما قال مثلا محمد وعبد الله بن عباس وهذا الواجب يعني أي إنسان عالم لما يسأل يعني واحد يخالف فيها يقول مثل ما كان الرسول فعل ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ما قال ابن عباس أبدا وهذه كذلك رأينا يعني هذا قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى ومعلوم أن عبد الله بن عباس في ذلك الوقت كان إيه يعني كفيف البصر كان إيه كفيف البصر ما كان فعجب الناس يعرفوا مثلا في بلد في مكة يعرفوا مين يريد فلان يريد عبد الله بن عباس ناس أعمى أبصارهم كما أعمى قلوب يفتون أن إيه بالمتعة يعرض برجل مين هو الرجل هذا عبد الله بن عباس مين الرجل في هذا الحديث المراد عبد الله بن عباس فناداه عبد الله بن عباس قال إنك لجلف جاف يعني إنك إيه يعني الجلف بكسر الميم وغير الجلف هو الجافي وعلى هذا جمع بين التأكيد وهو الغليظ الطبع القليل يعني إيه رد عليه وهو كل حال لما يرد عليه عبد الله بن عباس يعني ترجمان القرآن وعالم أعلم منه وهو صحابي وهذا تابعي وما يحتاج يرد عليه كمان هو يصير فسكت تركوا فدلوا لا طب هذا فعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول رخص لأصحابه أن يتمتعوا بإيه في خيبر وفي مكة وفي أوفاس يعني جاب له الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لأصحابه أن يتمتعوا بالنساء في هذه المدة لكن هو كأنه إيه ما ثبت عنده النسل الرسول بعد ذلك نهى فهيكون هو إيه ما سبب عنده النص أن الرسول حرم ذلك فيصير إيه ما عليه شيء ثم بعد ذلك تبين من الأحاديث الصحيحة من هذا أنه رجع عن ذلك وصار يقول بإيه أن التمتع بالنساء حرام إلى يوم القيامة وأغلظ عليه يعني عبد الله بن الزبير عشان هو حاكم يعني يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير فجرب بنفسه والله لئن فعلتها لأرجمنك لأحجارك أي أنت تمتع بمرأة فإني بصفة حاكم خليفة هو ذاك الوقت في مكة لأرجمنك بأحجاري لأرجمنك لأنه يكون إيه لأنه محصن عبد الله بن عباس متزوج من زمان محصن فقال لي يرجم فسكت على كل حال ثم بعد ذلك رجع والإنسان إذا أفتى بشيء ثم رجع عن ذلك ربنا لا يعقب على ذلك قال ابن شهاب فأخبرني ابن شهاب عرف شيخ المحدثين في الحجاز جميعا وهو محمد بن مسلم أو الزهري هو واحد ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم شخص واحد وهو شيخ المحدثين في الحجاز جميعا اخذ من ايه من التابعين من سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن سلمة هذا يعني تقريبا فاخبرني خالد بن المهادي بن سيف انه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل عند عبد الله بن عباس فاستفتاه فامره بها فقال له ابن ابي عمره الانصاري مهلا قال وما هي والله لقد فعل في عهد امام المتقين عن رسول الله وابن ابي عمره انها كانت رخصه في اول الاسلام لمن اضطر اليها كالميتة والدم ولحم الخنزير يعني في اول الاسلام الرسول في عام 7 رخصها لاصحابه وفي عام 8 رخصها ثم ما خرج من مكه في عام 8 الا وقد حرمت وهي كالانسان الميت قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوطة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكرتم وما ذبح على نصف وأن تسفكوا من أذلام ذلكم فسق اليوم يا الذين لا تخشوا واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيتكم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم إن الله غفر فإذا الإنسان اضطر كان بده يموت من الجوع ووجد شاة ميتة وأخذ منها لحم وأكل ياكل كمان زي ما يشاء بعض العلماء يقول لا ياكل على قد بدل يسد الرمى ياكل ما دام حلال خلاص واذا استغنى يرمي فيقول هذا كالميت وهذا تقريبا والدم الانسان كذلك الدم يعني كان والله حرم الدم ولحم الخنزير ثم احكم الله الدين ونهى عن قال للصحابي الانصاري الذي هو مثله مثل عبد الله بن عباس وهذا كل انسان يعني يمكن ايه لانه لا يمكن لانسان ان يحيط بجميع العلوم أو بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأجل ذلك يعني في رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام يعني رسالة من أحسن الرسائل ما سبب أن إماما من الأئمة يخالف نصا من النصوص وذكر 11 سبب أو 12 سبب ثم ذكرها كلها واحدا إلى آخره ثم بعد ذلك قال نعم، ومثل ما مثل بالأئمة، مثل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسائل علمية ما يعرفها عمر ويعرفها بعض الصحابة الصغار، مع مسائل علمية أبو بكر يعرف لا يعرفها ويعرفها بعض الصحابة، ومثل لذلك. وهل يلحقهم الوعيد؟ الجواب لا يلحقهم الوعيد، ها يعني لا يلحقهم الوعيد في ذلك، وذكر ذلك، وهي رسالة يعني من أحسن ما يكون. فلذلك عبد الله بن عباس لا، وجاء في الأحاديث من اجتهد فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر واحد، والذنب غفور، لا ذنب عليه ولا إثم عليه. فعبد الله بن عباس ثبت أنه رجع عن ذلك، بعد ذلك صار يقول إيه ما. ثم أحكم الله الدين ونهى عن قال ابن شهاب. وأخبرني ربيع بن صبر الجهني أن أباه قال كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين. البردين معروف زي يعني الرداء الذي يجعل الإنسان على كتفه. ثم نهانا رسول الله ثم الرسول يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن صبر يحدث ذلك عن عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. يحدث إيه عمر؟ وعمر بن عبد العزيز يعني الخليفة الخامس من الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. وأنا جالس. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال وحدثنا ربيع بن سمر الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة. أي متعة؟ متعة النساء، يعني قال هنا عهدية متعة النساء، المراد به هذه ليس كل متعة الحج. وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يعني الرسول أعلن في مكة أنها حرام إلى يوم القيامة، لا ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذ، يعني تمتع بامرأة وأعطى شيئا من المال سواء كان قليلا أو كثيرا فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئا. خلاص. وجاء في القرآن المرأة الذي يتزوجها الإنسان لو طلقها لو آتيت بحلهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي العلم. وهذه يعني الأحاديث يمكن رتبها الإمام مسلم لأجل هذا، يعني جعلها هذه في الآخر، لأنه الرافضة والشيعة يغلون في علي ويقولوا يمكن أن المتعة هذه من أمين علي، فهنا أحاديث صحيحة في بخاري وفي مسلم، في بخاري كمان الله يمثل أن علي كان يبين أن الرسول أباح المتعة ثم حرمها، فيقوم حج على على الرافضة وعلى الشيعة. فيقولها عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد ابن علي عن أبيهما علي بن أبي طالب، إنهما يقول يأخذ من آل البيت، أنت تأخذ من الصحابة يأخذ من آل البيت، مثلا علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب، وهم بدون سند بس قال علي بن أبي طالب أن نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية. يعني يوم خيبر نهى يعني أباح ذلك متعة النساء، ثم حرم كذلك أكل لحوم الحمر الأنسية. إيش السبب في لحوم الحمر الأنسية؟ ثبت في الأحاديث أن الرسول لما ذهب إلى خيبر وكان غزا خيبر، وبعد ذلك الناس يعني حصل معهم يحبوا اللحم فصاروا يذبحوا الحمير الحمر الأهلية. إيش الحمر الأهلية؟ الذي تأنس من الإنسان ما تفر، بخلاف الحمر الحمر البرية هذه إذا رأت الإنسان تفر، هذا ما قال الله تعالى حمر مستنفرة في سورة آل. فحرمها ليه؟ لأنه جاء وجد الرسول صلى الله عليه وسلم طيب إلى ذبح الحمر الأهلية كيف يرجع إلى المدينة؟ من يحمل أمتعتهم؟ ومعلوم من خيبر إلى المدينة مسافة، فما فنهى الرسول، فأمر الرسول بلادي مناد أي إنسان يعني كان يعني ذبح الحمر الإنسية وبدأ يطبخ بها أن تخلب، فكل الصحابة قلبوا القدور وصار اللحم في التراب أبدا، وصار حرام. أما الحمر يعني اللي في البر هذه الوحشية هذه جاهزة، كان الصحابة يصيدون ذلك مثل ما حصل في الحج مرة علينا أن أبا قتادة رأى حمر يعني وحشية وأخذ سيفه ولحق بها وذبحها، ثم بعد ذلك أتى لأصحابه رضوان الله عليهم وأكل البعض منهم والبعض منهم ما أكل، ثم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ناولوني، لأنه صاد لنفسه ما صاد لأصحابه. فالمحرم فالحلال إذا صاد لنفسه للمحرم أن يأكل، وأما إذا صاد للمحرم فلا يجب، لأن الله يقول يعني نهى عن في قول الله تعالى لا تقتل الصيد وأنتم حرم، لا تقتل الصيد وأنتم حرم، من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالحمر الجنسية يعني كانت في خيبر ثم بعد ذلك بر. وأما متعة النساء نعم أحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر ثم بعد ذلك حرمها ثم أباحها في مكة ثم بعد ذلك قبل أن يخرج مكة في عام 8 حرمت إلى يوم القيامة. وهذه أحاديث دحين عن علي بن أبي طالب عن آل البيت. فكان يجب على الراجل أن يفعل، وهذا هم يفعلون ذلك حتى في المدينة هنا. إذا جاءوا المدينة لهم يتزوجوا مرأة لمدة أيام، مدة ما يجلس فيها. وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويري عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهر أنه يريد عبد الله بن عباس. نهانا رسول الله بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو نمير والزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال الزهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن أبي ابن محمد بن علي يعني أحفاده. يعني الحديث يصير جزء كله يعني من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبيهنا عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة برضه. هذه أحاديث عن إيه يعني الرسول الله صلى الله عليه وسلم رواها أهل البيت الذي هو منهم علي وأولاده. نكاح المتعة يمرصد. وعن لحوم الحمر الأهلية فلا يجوز كذا. وحدثنا وإذا كان اضطر هذا شيء آخر. وحدثنا كذلك محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي كلها عن كل الأحاديث الأخيرة دي عن آل البيت. وهذا يعني قصد من إيه من الإمام مسلم عشان يثبت أن آل البيت نفسهم عليم إلا أنت تغلو فيه وترونه هو كل شيء هو يحرم وهم لا يحرمون ذلك ويفعلون ذلك إلى الآن. عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء يعني إيه يجوز متعة النساء. فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يرد على عبد الله بن عباس الذي يرخص في متعة النساء فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فكان يقبل هذا. ولكن الظاهر إنه أخذ بالأحاديث الذي كانت قباحة وما سمع الأحاديث. وهذا هو. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. كل هذه الأحاديث وهذا حقيقة ترتيب جميل من الإمام مسلم أتى بالأحاديث الأولى عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ثم أتى بأحاديث أخيرة كلها عن علي بن أبي طالب. فكان من واجب الرافضة والشيعة الذين ينتسبون إليه ويقولوا أنه نحن نأخذ مثلا علي بن أبي طالب وعن جعفر بن أبي طالب وغير ذلك فهذا يعني ليس لهم في هذا ثم بعد ذلك ذكر يعني باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح. يعني الرجل إذا تزوج مرأة نعم عقد عليها فلا يجوز أن يجمع الزوج عمته يجمع بينهم في نكاح هذه الزوجة وهذه الزوجة لا يجوز. وكذلك بين ليش إيش السبب؟ لأنه يؤدي إلى إلى القطيعة بعد ما كانت تقول لها عمتي تصير ضرة طبينا عادة تصير عداوة درجة أولى يعني. ومعروف يعني المرأة مهما كانت لا تحب الضرة. ونحن نرى الأطفال يلعبون في كل بلد من بلاد الإسلام يعني الأطفال يلعبنا يعني تجد الأطفال يلعبنا في يعني الأطفال بنات 5 سنوات 6 سنوات تقول هذه هذه أمي هذه عمتي هذه خالتي هذا كان أولاد ذكور هذا أبي هذا جدي كده. ما في واحدة بنت عمرها 7 سنوات أو 8 سنوات تقول هذه ضرت ما رأينا أبدا. ما تقول هذه طبيبتي تقول هذه أمي هذه عمتي هذه هم صغار يعني كلهم 7 سنوات 8 سنوات يلعبوا زي ما يقول في المدينة هنا يستوى عرايس ويلعبوا هذا. لكن ما في واحدة بنت تقول هذه ضرتي هذه والله هذه ضرتي هذه ما في. ليه؟ هذه العكس من سدي أمها إنها تكره الضر لأن أمها تكره الضر وأعطتها هذا فلا وهذا يؤدي إلى القطيع. فذلك وهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في القرآن المحرمات من النسب ومن الصهارة ومن الرضع في قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين الأختين لا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمان. بعدين قال وأحل لكم ما وراء ذلك. ها هذول إيه في نص القرآن. السنة أثبتت إيه أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فإذا هذا كذلك محرم. وهذاك يعني ست سبعة من الإيه من النسب وسبعة من الإيه من الصهارة. وإلا في الآية والآية في سورة النساء. ها فقال باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. فإن تزوج الاثنين مع بعض في نكاح واحد بطل النكاح. وإن تزوج المرأة ثم تزوج عمتها الثاني يكون ايه فاسق حرام ها يفسخ هذا ها. واما اذا تزوج الاثنين الاثنين يكون سوا. يعني في واحد جاء عقد على المرأة وعلى عمتها الاثنين بعض. واذا لا اول تزوج المرأة ثم بعد ذلك تزوج العمة فيصير العمة ايه باطل والاول انسى. وهذه أحاديث ثابتة ولا فرق بين ما حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي من الناس هذول حرمهم الله في كتابه والذي من هذا الناس هذا حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول هو الذي يبين القرآن ويوضح لأنه قال وأحل لكم ما وراء ذلك. يروح يجي واحد يسأل فلسه يقول وراء ذلك خلاص. إيش الدليل هو هذه الأحاديث. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ومعلومة العمة هي إيه أخت الأم والخالة أخت الأم. فهذا حرام بنص السنة وحديث صحيحة في صحيح البخاري وفي مسلم وفي كل كتب السنة. وما حرمه الله وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في القرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله. لا فرق يقول لا هذا ليس لأحد أن يقول مثل هذا. وكذلك حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله نهى عن أربع نسوة أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هذا بقى. وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال ابن مسلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة ابن سهل ابن حبيب عن ابن شهاب عن قريصة بن زعيب عن أبي هريرة قال سمعت رسول يقول لا تنكح العمة على بنت الأخ. معلومة بنت الأخ ولابنة الأخت على الخالة. وهذا هو بمعنى سوى سوى لأن العمة تكون إيه أخذ إيه أخذ أب والخالة أخت إيه الأم. وذكر هنا أشياء الإمام النووي نقرأها. قال وفي رواية لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخ على الخالة. هذا دليل لمذاهب العلماء كفى أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها سواء كانت عمة وخالة حقيقة وهي أخت الأب وأخت الأم أو مجازية وهو أخت أبي الأب فوق يعني إيه يعني الذي وأبي الجد وإن على أو أخت أم الأم اللي من فوق أو أخت الأم أو أم الجدة من جهتي الأم والأب وإن على فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما. وقال الطائفة من الخوارج والشيعة يجوز واحتج بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. واحتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها الآية والصحيح الذي عليه الجمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد. وهم كمان يطعنوا يقولوا إيه خبر الواحد ما يؤخذ منه. وهذا كذلك غلط من إيه من العلماء الذين يقولون مثل ذلك إن خبر الواحد يعني كان الصحابة والتابعين يأخذون بذلك ويكفي ذلك ما ثبت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لما نعم يعني نسخت كان القبلة إلى الشمال إلى بيت المقدس 17 شهرا في المدينة هنا أو 18 شهر ثم أنزل الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فرسول الله جاء في الظهر وصلى إلى القبلة وكذلك العصر والمغرب. وهناك في قبة ما سمع إلا في الفجر جاء رجل في الفجر وقال لهم وهم يصلون إلى بيت المقدس قال إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. فداروا واحد كشخص قال لهم هذا الكلام. فأي إنسان من العلماء يطعم في هذا ويقول لا خبر الواحد ما يقبل فهو غلطان في ذلك لأن كثير أحاديث ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر الأحاديث المتواترة ما هي كثيرة يرويها مثلا 10 أنفاد من الصحابة لا فلذلك هذا وهم هذا يعني تقريبا يعني ما أحسن إيه يتصر في هذه الأحاديث. وقال لأنه صلى الله عليه وسلم مبين للناس ما أنزل إليه، قال وأنزلنا إليك الذكر إيه لتبين، والتبين هو إيه يبين يزيد يعني من كتابه. وأما الجمع بينهما في الوضع بملك اليمين كالنكاح فهو حرام، فذلك يعني يكون هو يملكهم يعني مماليك عنده فلا يجوز لك، وهو حرام عند العلماء كهو عند الشيعة مباح، ويباح أيضا الجمع بين الأختين بملك اليمين، يكون إيه أمتين أخوات يجمع بينهم في ملكين، واحدة إذا يبغى يتسراها يتسراها والثانية ما يتسراها معه، وأن تجمع بين الأختين إنما هو في النكاح، أما الملكية جائزة ما في شيء. وكذلك ذكر في هذه الأحاديث حدثنا حرملة بن يحيى أخبرني وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله، ونهى بمعنى حضر ومنع، والنهي قد يكون للتحريم، وهذا كل الآن والقاعدة العلمية الأصولية إذا نهى الرسول فهو حرام حتى يأتي دليل يدل على أنه إيه على أنه مكروه، كده قاعدة يعني أصولية، أي إذا قال نهى رسول الله معنى حرم، فإذا في دليل يعني مثال ذلك عشان نقرن هذا المعنى، مثلا الرسول قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، لا يجلس معنى إيه نهي، لا فعل مضارع لا، فلو واحد دخل المسجد وجلس أتى حرام؟ ما نقدر نقول أتى حرام، بعدين يصير إذا قلنا حرام يصير إيه تحية المسجد واجبة، فهذا هنا يعني مكروه، وكذلك الأمر تارة يكون للوجوب تارة يكون إيه يعني للندب والاستحباب، يعني مو لازم كل نهي مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا واجب خلاص. الرسول كذلك في حجة الوداع لما قال يعني للتحريم، ولذلك وأي إنسان من العلماء ومن طلبة العلم يقول لا كل أمر للوجوب وكل نهي للتحريم فما فهم النصوص على ما ينبغي، كابن حزم وأهل داود الظاهر وغير ذلك. فترى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك، يعني هنا برضو أن يجمع بين الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، قال ابن شهاب فترى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك، يعني خالة أبي الأب كذلك إذا كان هي خالة الأب برضو ما يجمع بينها وعمة أبيها كذلك. وحدثنا أبو معن الرقاشي حدثنا خالد بن حارث حدثنا هشام عن يحيى أنه كتب إليه عن أبي سلمة وهو أحد التابعين من جنس سعيد المسيب عن أبي هريرة قال قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، يعني لا يجمع بينها في النكاح، أما إذا يطلق هذه أو ماتت هذه وتزوج الثاني ما في شيء، يكون متزوج أختها فتموت هذه أو يطلق يتزوج الثاني ما في بأس، المقصود إيه الجمع. وأما كل واحد الحالة فلا، إذا طلق هذه أو ماتت أو أصل. وحدثنا إسحاق المنصور حدثنا عبيد الله ويكفي ذلك أن الرسول يعني زوج عثمان بن عفان يعني ثلاثة من بناته، وقال له كان عنده اثنين وكان عنده رسالة لزوجناك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر حدثنا أبو سامة عن هشام عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، يخطب معناه خطب يعني رجل يعني سمع أن مرأة فلان ذكرا أو سيب الناس بيخطبوه فيروح لأبيها يقول له أنا زوجني بنتك فلان أو أختك فلان أو فلانة، والثاني كمان سمع أن هذه ما عندها زوج راح خطب ما في بأس، لكن إذا سمع أنهم تقاربوا مثلا شافها أو أنه تكلموا في الموضوع المهر كيف تعطيها إيش تعطيها من المهر أو هذا فهذا لا يجوز. وأما إذا كان لا يعني مرأة يخطبها الخطاب فهو من جملة الخطاب يخطبها، وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في أحاديث أنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خطبني معاوية نعم وأبو جهل خطبني معاوية أبو الجهل، فقال فتشاور الرسول فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا الجهم رجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاية فصعلوك يعني فقير أنكحوا أسامة. إيش الممنوع؟ أنه مثلا مرأة خطبها رجل وتقارب قالوا كم المهر فين تسكنها إيش تعطيها معناه صار في إيه أرب. فهذا لا يجوز يخطب، وأما إذا كان يعني بس من جملة الخطاب فهذا فقال للرسول يعني خطبني فلان وخطبني فلان فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنكحي أسامة، وبالفعل نكحت أسامة ورأت الخير لأنها قبلت مشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم آدم. ثم قال ولا يصوم على صوم أخيه كذلك، لا يصوم على صوم أخيه، مثلا رجل اتفق يبيع السلعة بعشرة يجي يقول له إيه أنا أشتريها بعشرة خلاص اتفقوا بالدم ايه يبيعها، ولا كذلك ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، هذا نص ايه الباب. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفي صحتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب لها. كذلك رجل يجي يتزوج مرأة يخطب مرأة تقول له لا اذا تبغى تزوجني لازم تطلق زوجتك اللي عندك، هذا ما يجوز. رجل يجي يخطب مرأة تقول له لا انا ما ابغى الطبينة، اول طلق زوجتك اللي عندك وبعدين تعال تزوجي، فهذا لا يجوز. ليه فلا يجوز؟ ليه؟ لا، لان الرسول يعني نهى عن ذلك، قال لانه كل واحدة لها رزق، الارزاق مقسمة من لما خلق الانسان مرزق كتب رزقه وأجل وعمل وشقي، فهي إيه تقول طلق هذه عشان مثلا الأرزاق والرزق الذي عند الرجل يصير إيه أبدا، ليس لهذا. تبغى تتزوجين ما تبغى تزوج تقول أنا ما أحب رجل متزوج خلاص، أما تقول لا طلق زوجتك. ولذلك جاء ولا تنكح المرأة عن مسيا ولا خلاص، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، يعني أختها إيه في الإسلام، لأن الطبيعة إيه أختها في الإسلام، أختها يعني الشقيقة، ولا أختها لأب ولا أختها من الرضاع، هذاك ما يجوز، حرام معروف هذا. لتكفي صفحتها ولتنكح، فإنما لها يعني الرزق، الطعام اللي كان يجيبه كل لهذه المرأة يصير يجيبها لها هي، لا أبدا الرزق. وهذا شيء مشاهد، مثلا رجل يكون عنده يعني ما عنده إلا ولد، نهار ما يجيب الولد الثاني يجيب له رزق جديد، هذا شيء مشاهد. لو مات الولد يمكن ينقص الرزق اللي هذاك له رزق، والأرزاق مقدرة، فلا يجوز أن تفعل مثل ذلك أبدا. فإذا فهم من ذلك أن في جملة أشياء، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا حرام، ولا يسم على صوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، وهذا الذي طابق الترجمة، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفي صحتها ولتنكح حقها، فإنما لها ما كتب الله لها، أي من الرزق، كل واحد له رزقه. ونغلق الأحاديث كلها لأن كلها بمعنى واحد. وحدثنا محرز بن عون وابن أبي عون، حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، وأن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صفحتها، فإن الله عز وجل رازقها. وحدثنا محمد بن مسنة وابن بشار وأبو بكر بن نافع واللفظ بن مسنة وابن قال أخبرني ابن عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن نهى رسول الله أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة، وهذا الذي طابق الترجمة. وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن عمرو بن جرير بهذا الإسناد مثله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.